بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة القرآن، ونحمده أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، وهو القائل جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهو جل وعلا ينعم على عباده ثم إذا شكروه زادهم جل وعلا إنعاما وإحسانا وإكراما، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين، ثم نسأله جل وعلا أن يكتب لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل عظيم ينبغي لكل من جلس مجلسا من مجالس العلم أن يستحضر هذا الحديث وهذا الثواب العظيم ويحتسبه عند الله جل وعلا. حياكم الله جميعا في هذا اليوم وفي هذا اللقاء وفي هذه الدورة التي إن شاء الله عز وجل سنقرأ فيها رسائل مهمة من تصنيف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وموعدنا اليوم مع رسالة القواعد الأربع، وهي من أحسن ما صنف الشيخ رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله ترجمته وسيرته وشمائله معروفة، لكن تصدق عليه كلمة: ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. فمن قرأ سيرة الشيخ وقرأ رسائل الشيخ وقرأ كتب الشيخ عرف صدق الشيخ رحمه الله وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، حتى كانت هذه الدعوة المباركة وحتى كانت هذه الرسائل التي هي على صغر حجمها بارك الله فيها ونفع الله فيها وعمت جميع البلاد حتى حفظوها وقرأوها ودرسوها وكتبوا عليها الشروح والتعليقات والحواشي. هذا كله دليل على توفيق الله عز وجل لهذا الشيخ المبارك. اليوم إن شاء الله نقرأ هذه القواعد الأربع، والتي في الحقيقة هذه الرسالة أكثر أهل العلم ينصحوا بأن تكون بداية طالب العلم في دراسة التوحيد ودراسة العقيدة، لما اشتملت عليه من فوائد عظيمة هي كالمدخل إلى توحيد العبادة. وهذه الرسالة من حيث اسمها ومن حيث موضوعها، ذكر أهل العلم أن موضوع هذه الرسالة هو قضية واحدة ومسألة واحدة: ما هو الإسلام وما هو التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو الشرك الذي أشركه كفار قريش وحكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر والشرك وقاتله. هذا هو باختصار موضوع القواعد الأربع. فالشيخ رحمه الله صنف هذه الرسالة ليبين حقيقة التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقة الشرك الذي حصل من كفار قريش حتى حكم عليهم بالكفر والشرك وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ سماها القواعد الأربع، والقاعدة كما هو معلوم هي أساس الشيء، أساس الشيء وأس الشيء هي القاعدة. والقاعدة يعرفها للعلم أيضا كما يعرفون الأصل، بأنه معنى كلي تندرج تحته جزئيات كثيرة. والشيخ رحمه الله من حسن تصنيفه ونصحه رحمه الله أنه هكذا درج في كثير من رسائله أنه يحصرها تحت معاني كلية وأصول وقواعد من أجل أن تفهم وتحفظ بكل يسر وسهولة. فصنف القواعد الأربع والأصول الستة والأصول الثلاثة على هذا المنوال. وهذا له أصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظل، وقال: اجتنبوا السبع الموبقات. فهذا العدد إذا سمعه الإنسان حفظه. ولذلك هذه القواعد الأربع جعلها الشيخ في قواعد أربع من أجل أن تكون سهلة للحفظ بإذن الله تبارك وتعالى، وأيضا سهلة في الفهم والفقه. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، آمين. قال إمام دعوة التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربعة: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك.
أحسنت. الشيخ رحمه الله عرفنا أن رسالته هذه باسم القواعد الأربع. القواعد الأربع، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة مؤنثة يعني فيها التاء التأنيث، التاء المربوطة التي يسمونها. والأربع لا تؤنث، لا نقول القواعد الأربعة، وإنما نقول الأربع من أجل أن القاعدة في اللغة العربية أن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود، فإذا قلت قواعد تقول أربع. ومثلها لما قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، لما كانت هذه الثلاث مؤنثة، لما قال هذه مؤنثة فجاءت الثلاث تخالف المعدود فجاءت مذكرة ليست مؤنثة. قال: القواعد الأربع. عرفنا أن مضمون وموضوع هذه القواعد الأربع حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك هو موضوع هذه الرسالة القواعد الأربع. وابتدأ الشيخ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه طريقة أهل العلم، أنهم يبدأون رسائلهم بماذا؟ بالبسملة، ببسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله عز وجل. لماذا العلماء يبدأون رسائلهم ومؤلفاتهم وكتبهم بالبسملة؟ لأمور: أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل. أنت إذا فتحت القرآن أول ما تقرأ ماذا قبل الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري لما أرسل إلى هرقل عظيم الروم أرسل له كتاب، كتب في بدايته بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة. فهذه جادة أهل العلم في رسائلهم. بسم الله، الله هو اسم الله عز وجل الذي تعود إليه وتضاف إليه جميع أسماء الله الحسنى، فيقال الرحمن من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، والقيوم من أسماء الله. لا نقول الله من أسماء القيوم أو الله من أسماء العليم، وإنما هذا الاسم هو الذي ترجع وتعود إليه جميع الأسماء وتضاف إليه. ولذلك قال سيبويه أن هذا الاسم هو أعرف المعارف. وروى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذا الاسم، روى ابن جرير في تفسيره بسنده أن ابن عباس رضي الله عنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا معنى اسم الله تبارك وتعالى. والله والرحمن والرحيم أسماء لله جل وعلا، تضمنت صفات الله تبارك وتعالى، لأن القاعدة كل اسم يتضمن صفة ومعنى يدل عليه. ثم قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. افتتح المصنف رسالته بالدعاء، وهذا من نصحه وشفقته للأمة، وشفقته أيضا على القارئ، ونصحا له ومحبة لطلاب العلم. فهو كعادة الأئمة المتقدمين الأولين، فإنهم كثيرا ما يدعون في كتبهم. لو تقرأ كتاب التوحيد لابن خزيمة مثلا، أو كتاب الشريعة الآجري، أو السنة للخلال، أو غيرها من كتب العلماء الأوائل المتقدمين، تجد أنهم كثيرا ما يدعون هذه الدعوات. فالشيخ رحمه الله يمشي على طريقة الأئمة الراسخين في العلم. فافتتح المصنف رسالته بالدعاء لقارئ هذا الكتاب بثلاث دعوات مباركة، فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. طبعا هذا السؤال فيه توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا. الدعوة الأولى قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يعني أن يكون وليا لك. ما معنى الولي؟ الله عز وجل قال في القرآن: الله ولي الذين آمنوا. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يعني نصيرا وظهيرا. وقال البغوي: نصيرا ومعينا. يعني قوله جل وعلا: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يعني أن يكون نصيرا لك وظهيرا ومعينا. ولا شك أنها دعوة عظيمة مباركة يحتاجها كل إنسان في هذه الحياة الدنيا. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. المبارك هو الذي يتعدى نفعه للآخرين. المبارك هو الذي يتعدى نفعه للآخرين. أن يجعلك مباركا أينما كنت. أينما كنت يعني ليس فقط فيك خير لنفسك، بل خير للناس. أينما كنت حصل نفع للآخرين بك. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه دعوة من المصنف رحمه الله، وهي الدعوة الثالثة، أن يجعلك متصفا بصفات ثلاثة: صفة الشكر، وصفة الصبر، وصفة الاستغفار. وهذه الأمور الثلاثة وصفها الشيخ بقوله أنها عنوان السعادة. يعني السعيد في الدنيا والآخرة من اتصف بهذه الصفات الثلاث. الصفة الأولى الشكر. ولا شك أن الإنسان يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. ما الواجب علينا تجاه نعمة الله؟ الواجب أن نشكر الله جل وعلا. وكيف يكون الشكر؟ بين أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في كثير من رسائله وكتبه، ومنها مدارج السالكين لما تكلم عن منزلة الشكر، ذكر أن الشكر يكون بأمور ثلاثة: الشكر يكون باللسان، ويكون بالقلب، ويكون بالجوارح. كقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون باللسان. كيف يكون باللسان؟ أن تحمد الله عز وجل وتشكره بلسانك، وبالقلب تعترف بنعمة الله تبارك وتعالى وتعتقد أن هذه النعم من الله وحده، وبالجوارح أن تسخرها في طاعة الله جل وعلا وتشكر الله عز وجل بأن تعبده وحده لا شريك له. قال: وإذا ابتلي صبر. الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يخلو من مصائب تقع عليه، والواجب أن يصبر على هذه المصائب، والصبر هو حبس النفس، حبس النفس عن التسخط على أقدار الله عز وجل. هذه حقيقة الصبر في باب القدر. وإذا أذنب استغفر، فإن الإنسان لا يخلو أيضا من معاصي وأخطاء، العبد ليس بمعصوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين من التوابون. إذن إذا وقعت بذنب ثم تبت واستغفرت حققت هذه الخصلة العظيمة، ألا وهي التوبة والاستغفار. قال: وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، ولا شك أن السعادة غاية ينشدها كل إنسان. كل إنسان يريد أن يكون سعيدا، فالسعادة في الدنيا والآخرة تكون بهذه الأمور الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
أحسنت. الشيخ رحمه الله قدم بمقدمات قبل أن يبدأ بالقواعد الأربع. ابتدأ بالدعوات الثلاث ثم قدم بمقدمات، هذه المقدمة الأولى، وأراد بها أن يبين معنى الحنيفية وأهمية التوحيد، معنى الحنيفية وأهمية التوحيد. ثم سيذكر مقدمة أخرى يبين بها خطورة الشرك، ثم يدخل بعد ذلك في القواعد الأربع. قال هنا: اعلم. هذه الكلمة أمر بالعلم، وفيها معنى الانتباه، وفيها معنى الانتباه. اعلم، هذه الكلمة تنبه السامع إلى أمر مهم سيذكره بعد هذه الكلمة، ولذلك قال اعلم، ثم كرر الدعوة والدعاء للقارئ فقال: أرشدك الله لطاعته، أن يهديك الله عز وجل لطاعته. والطاعة كما هو معلوم، ما معنى الطاعة؟ طاعة الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملة إبراهيم ذكرها الله عز وجل في القرآن، والله جل وعلا في القرآن كثيرا ما يذكر إبراهيم وقصة إبراهيم وقصص إبراهيم وسيرته عليه الصلاة والسلام، وهو النبي الذي أمر الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته. قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالله عز وجل وصفه بهذه الصفات العظيمة، ووصفه أيضا بالخلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال المفسرون أن هذه الصفات وصف بها إبراهيم لأمور ثلاثة: لأنه فدى بنفسه أولا، وفدى بولده ثانيا، وفدى بماله ثالثا. فدى بنفسه لما كسر الأصنام فعاقبوه قومه فألقوه في النار، وفدى بولده لما أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه، فاستجاب لأمر الله ثم فداه بذبح عظيم، وفدى ماله وكان فقيرا، فجاءته الملائكة فقدم لهم عجلا سمين، فهو عليه الصلاة والسلام حصلت منه هذه الأمور، وهو من أكثر الناس وأعظمهم تحقيقا للتوحيد وإخلاصا لله تبارك وتعالى. الحنيفية التي وصف بها إبراهيم عليه السلام ذكر المفسرون في معناها وتفسيرها وما المقصود منها، وجاءت في ما يعني في جاءت عنهم في هذه في هذا المعنى أقوال كثيرة، لكن يجمعها معنى واحد، وهو أن الحنيفية الملة التي مالت عن كل باطل وانحازت إلى الحق. الحنيفية التي مالت عن كل باطل وانحازت إلى الحق، وهي حقيقة ملة إبراهيم. وما هي حقيقة ملة إبراهيم؟ تحقيق لا إله إلا الله، تحقيق لا إله إلا الله. وهذه الحنيفية التي ذكر الشيخ هنا أن الحنيفية ملة إبراهيم تطلق في الشرع ويراد بها معنيان، تارة معنى عام وتارة معنى خاص. المعنى العام هو الإسلام، المعنى العام هو الإسلام، وما من نبي إلا بعثه الله بالإسلام وبالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمعنى الخاص هو الإقبال على الله بالتوحيد، المعنى الخاص هو الإقبال على الله بالتوحيد، وهذا معنى أخص. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه حقيقة الإسلام، وهذا هو التوحيد الذي بعث الله عز وجل به كل نبي، وبعث به إبراهيم، وبعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة وإلى كفار قريش. هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والدين يطلق ويراد به معنيان، تارة يطلق ويراد به العبادة، وهذا المقصود عندنا الآن، وتارة يطلق ويراد به الجزاء والحساب كما في قوله مالك يوم الدين، ومن أسماء يوم القيامة يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. الله عز وجل خلق الخلق للتوحيد وأمر الخلق بالتوحيد. ما الدليل على ذلك؟ قال كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، فإنه قد ذكر الإمام البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كل عبادة في القرآن فالمقصود بها التوحيد، كل عبادة في القرآن فالمراد بها ماذا؟ التوحيد. وهذه من القواعد المهمة في تفسير القرآن، والتي يسميها العلماء كليات القرآن، يعني معنى أو لفظ لا يأتي في القرآن إلا بهذا المعنى، كل ما مر عليك هذا اللفظ اعلم أن المراد به ماذا؟ هذا المعنى فقط. فكل ما مرت معك العبادة في القرآن فالمراد بها ماذا؟ التوحيد، فالمراد بها التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل
أراد الشيخ بهذه الكلمات أن يبين معنى مهم جدا، ألا وهو أنه لا عبادة إلا مع التوحيد، بعد أن قرر أن الله عز وجل أمر بعبادته، فإن العبادة لا تكون عبادة ولا تسمى عبادة ولا يحكم عليها بأنها عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل وقصد بها الله تبارك وتعالى وحده. قال: فإذا عرفت، هذه جملة شرطية، إذا شرطية وجواب الشرط فاعلم. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، هذا تقرر أن الغاية من الخلق ماذا؟ العبادة والتوحيد. قال: فاعلم، هذا جواب الشرط، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني مع الإخلاص. ومن المعلوم أن أهل العلم دائما يذكرون أن العبادة لا تكون صحيحة مقبولة عند الله عز وجل إلا بتحقيق شرطين اثنين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الشيخ مثل بمثال معلوم من الدين بالضرورة، ما في مسلم يجهل هذا الحكم، أن الصلاة تصح بلا وضوء. ما يقول بهذا مسلم صلاة بلا وضوء؟ ما يقول به أحد. قال: كما أن الصلاة بلا وضوء ليست صلاة، فكذلك العبادة بلا توحيد ليست عبادة. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة، عندكم في العبادة كلكم، أن في نسخة، في نسخة من نسخ القواعد الأربع، فإذا دخل الشرك فيها، ليس في العبادة، قال فيها، والمعنى واحد، المعنى واحد. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. طيب، ما هو الشرك؟ الشرك يطلق ويراد به معنى عام يشمل جميع أنواع التوحيد، ويطلق ويراد به معنى خاص وهو ما يتعلق بتوحيد العبادة. فالشرك بمفهومه العام هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء يعني كانت هذه الخصائص من ربوبية الله أو من ألوهيته أو من أسمائه وصفاته. ويطلق ويراد به ما يتعلق بتوحيد العبادة، فيقولون صرف العبادة لغير الله، وهذا الذي يريده الشيخ، وهذا الذي يريده الشيخ رحمه الله، صرف العبادة لغير الله. إذا صرفت العبادة لغير الله فسدت، فسدت هذه العبادة. والشرك كما هو معلوم أكبر وأصغر، شرك أكبر كالذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله، هذه كلها شرك أكبر. ما معنى أكبر؟ يعني مخرج من الملة ومخلد في النار ومحبط للعمل، هذا الشرك ماذا؟ الأكبر. وأما الشرك الأصغر فمن أمثلته لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، والحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشئت، ونحوها من أنواع الشرك الأصغر. والشرك الأصغر خطير جدا، هو بالنسبة للأكبر أصغر، وإلا هو خطير جدا، وهو وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، لكنه لا يخلد في النار كما سيأتي معنا إن شاء الله كما سنعرف. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. الآن شخص توضأ ثم أحدث ثم صلى، ما حكم صلاته؟ باطلة. كذلك العبادة، شخص قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول يا رسول الله بعدين يكبر تكبيرة الإحرام، قوله يا رسول الله هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. طيب، إذا عرفت أن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد أورثك ذلك أمرين. إذا عرفت أن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد أورثك أمرين. الأمر الأول الخوف من الشرك، الخوف من الشرك، ولذلك إبراهيم عليه السلام خاف من الشرك ودعا الله فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولذلك قال إبراهيم التيمي وهو من التابعين قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فالأمر الأول هو الخوف من الشرك، والأمر الثاني شكر الله على التوحيد، من وفقه الله عز وجل للتوحيد أن يشكر الله على التوحيد، وأن يسعى جاهدا إلى المحافظة على هذا التوحيد من كل ما يخدش به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. وذلك بمعرفة أربعة قواعد.
ما عندك الذي قال الله فيه؟
لا، مو موجودة بالنسخة اللي عندي.
أكثر النسخ الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب أحسنت. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. هذه الفقرة وهذه المقدمة التي ذكرها الشيخ وهي آخر المقدمات قبل أن يبدأ بالقواعد الأربع هي في بيان معنى مهم جدا، ألا وهو أهمية معرفة خطورة الشرك، أهمية معرفة خطورة الشرك. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. الآن لو سألنا سائل فقال: ما مظاهر خطورة الشرك أو ما وجوه خطورة الشرك؟ نقول: الوجه الأول أن العبادة إذا خالطها الشرك أفسدها، هذا أولا. ثانيا: وأحبط العمل. ثالثا: وصار صاحبه من الخالدين في النار. ورابعا: أن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه أربعة أمور تبين لك ماذا؟ أن الشرك خطير، أن الشرك خطير. أول هذه الأمور أن الشرك إذا خالط العبادة أفسده، كما تقدم كالحدث إذا خالط الطهارة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا العمل لا يقبل عند الله عز وجل. العبادة التي فيها شرك غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى. قال: وأحبط العمل، لا يثاب عليه، قد يتعب في العمل ويتعب في العبادة لكن يذهب ذلك عند في الآخرة هباء
منثورا، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: وصار صاحبه من الخالدين في النار، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل في القرآن عن المشركين والكافرين خالدين فيها أبدا. قال: عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك. تعرف ماذا؟ التوحيد والشرك. الشرك، لماذا تعرف الشرك؟ لكي لا تقع فيه، وهذا أمر مهم جدا لكل من أراد أن يحقق التوحيد، أن يعرف الشرك معناه وحقيقته وأنواعه من أجل أن لا يقع فيه، لأن عدم معرفة الشرك والجهل بالشرك يؤدي إلى الوقوع في الشرك، كما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلي. وأيضا هناك أمر مهم، وهو أنك إذا عرفت الشرك عرفت فضل التوحيد وحسن التوحيد وجمال التوحيد، لأنه كما قيل: الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. إذا عرفت قبح الشرك عرفت فضل التوحيد وحسن التوحيد. قال: عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. سمى الشرك ماذا؟ شبكة، وهذا تعبير لطيف يناسب هذا المقام، وهو مقام التخويف من الشرك والحذر منه والحث على العناية بالتوحيد والاهتمام به. الشبكة شرك الصيد، الصائد يضع شبك وشرك يصيد به، سواء يصيد في البحر السمك أو يصيد الطيور، وهذا أمر معروف. كل إنسان يريد أن يصيد سمك بشبك أو يصيد طيور بشبك لابد أن يفعل أمرين، وهذه يعني خطوات ووسائل من أجل أن يطيح بالفريسة. الأمر الأول أن تكون هذه الشبكة فيها خفاء ومخفية، ولا يظهر لهذه الفريسة يعني خطورة هذه الشبكة. والأمر الثاني هو أن يضع هذه الشبكة بحيلة، فالشبك دائما هذه الشبكة توضع على هذه الهيئة، هيئة الحيلة وهيئة الخفاء. وهكذا الشرك، وهكذا الشرك، الشيطان يأتي إلى الإنسان لكي يوقعه في الشرك بصورة خفية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وفي رواية: الشرك الخفي، وذكر أنه الرياء. الرياء خفي يدخل على الإنسان فيوقعه والعياذ بالله في الشرك بالله جل وعلا. والشيطان له حيل كثيرة يوقع الناس في الشرك بالله تبارك وتعالى، كما أوقع أمم كثيرة، قوم نوح ومن بعدهم، لما حصل الشرك في البشرية. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية ذكرها الله عز وجل مرتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية قد تضمنت ثلاث مسائل، هذه الآية تضمنت ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الله لا يغفر الشرك إذا مات عليه المشرك، أن الله لا يغفر الشرك إذا مات عليه صاحبه. المسألة الثانية أن من تاب من الشرك ولو كان شركا أكبر فإن الله يقبل توبته، وهذا يدل على أن هذه الآية مخصوصة. مخصوصة بماذا؟ بأي آية؟ بآية سورة الفرقان، قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذه الآية دلت على أن حتى المشرك لو تاب فإن الله عز وجل يقبل توبته، والمهم أنه لا يموت على الشرك والعياذ بالله. المسألة الرابعة، المسألة الثالثة في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نستفيد من هذه أن الكبائر تحت المشيئة، من مات وهو مرتكب للكبيرة لم يتب منها فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ولا يكفر بالكبيرة، وهذا مذهب ومعتقد أهل السنة رحمهم الله. ثم قال: وذلك، اقرأ.
قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
يعني هذه القواعد الأربع التي ذكرها الله في كتابه تخلصك من شبكة الشرك، وبها يتميز المسلم من المشرك، وبها تعرف حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. وقال ذكرها الله في كتابه، يعني الشيخ ما أتى بشيء من عنده، وهذه دعوة الشيخ وهذه كتب الشيخ كلها مبنية على ما جاء في القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
أحسنت. هذه القاعدة الأولى بدأ بها الشيخ، ومضمون هذه القاعدة هو تقرير أمرين. الأمر الأول أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، والأمر الثاني أن إقرارهم هذا لم يدخلهم في الإسلام. أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن إقرارهم هذا بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يكونوا به مسلمين موحدين. طيب، ما معنى توحيد الربوبية؟ أهل العلم ذكروا أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية ومعناه إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. وما هي العبادة؟ العبادة عرفها أهل العلم فقالوا: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة يحبها الله ويرضاه، وهي أنواع: عبادة قلبية كالإخلاص والخشوع والخشية التوكل، وعبادة قولية لسانية كذكر الله وتلاوة القرآن، وعبادة بدنية مثل ماذا؟ الصيام. الصوم عبادة بدنية محضة، وكالطواف بالكعبة كالركوع والسجود، وعبادة مالية كالزكاة والصدقة والوقف والنفقة. هذه الأنواع كلها يجب أن تكون لله وحده، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو حقيقة توحيد العبادة. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، أو الإيمان بأسماء الله وصفاته. موضوعنا الآن هو في توحيد الربوبية والألوهية. كفار قريش لم يكونوا يجحدون وجود الله، ولم يكونوا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق، وإنما كانوا يعبدون الله ويعبدون معه أصنامهم وأوثانهم. كانوا يحجون وكانوا يذبحون لله، لكن يذبحون لله ولغيره، ويحجون لله ولغيره، حتى يقولون في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فهم لم ينكروا وجود الله ولم ينكروا ربوبية الله. إذن ما هو الشرك الذي وقعوا فيه وحكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم مشركين وقاتلهم عليه؟ هو ماذا؟ الشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية والشرك في العبادة، في عبادة الله تبارك وتعالى. وهنا ننبه على مسألة، وهي أن إقرارهم بتوحيد الربوبية ليس خالصا، تشوبه الشوائب. يعني إقرارهم بتوحيد الربوبية ليس كإقرار الموحدين، لأن أقسام التوحيد متلازمة، فمن حصل عنده خلل في قسم من أقسام التوحيد يحصل عنده خلل في الأقسام الأخرى حتما. لكن هم جملة أقروا بتوحيد الربوبية، وكانوا يثبتون أن الله هو الذي يخلق ويرزق، لكن يتخذون غيره، اتخذوا الأصنام والأوثان وصائط كما سنعرف إن شاء الله. قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هذه الأمور الأربعة التي ذكرها الشيخ تسمى خصائص الربوبية: الرزق والملك والتصرف والتدبير. قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا الرزق، فلا يملك رزق أحد إلا الله. أما يملك السمع والأبصار، الملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني يصرف الأمور، هذا التصريف، ومن يدبر الأمر، هذا التدبير. فسيقولون الله. هم أقروا، كفار قريش أقروا أن هذه الأمور الله عز وجل هو الذي يفعله. وهذه، واستدلال الشيخ بهذه الآية استدلال مهم جدا، وفيه تنبيه على طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين، فيه تنبيه على طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين. ما هي طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين والتي هي من براهين التوحيد؟ هي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. لذلك تجدون الله عز وجل يذكر توحيد الربوبية كثيرا في القرآن لكي يستدل به على توحيد الألوهية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية.
طيب قبل أن ننتقل القاعدة الثانية، الآن خلاصة القاعدة الأولى ماذا؟ خلاصة القاعدة الأولى أننا عرفنا أن توحيد الربوبية ماذا؟ إفراد الله بأفعاله. توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، هذا أولا. ثانيا، مما قرره الشيخ في هذه القاعدة الأولى أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في الإسلام. ثالثا، أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكون عاصما للدم والمال، ولذلك قاتل النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش. نعم، القاعدة الثانية.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
أحسنت. الآن بعد أن قررنا القاعدة الأولى، لسائل أن يسأل: لماذا كانوا مشركين؟ لماذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الشرك الذي وقعوا فيه؟ قرر هنا الشيخ في القاعدة الثانية حال المشركين وماذا كانوا عليه في عبادتهم، فذكر في هذه القاعدة الثانية أنهم عبدوا آلهة مع الله، لكن لم يعبدوها استقلالا، وإنما اتخذوها وسائط تقربهم إلى الله وتشفع لهم عند الله. لم يعبدوها استقلالا، وإنما اتخذوها وسائط تقربهم إلى الله وتشفع لهم عند الله. فقولهم ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فالله عز وجل أبطل هذين الأمرين، فطلب القربة أبطله الله جل وعلا بنفي الأولياء، وطلب الشفاعة أبطله بنفي الشفعاء. فقال أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم عبدوا الأولياء، اتخذوهم وسائط تقربوا إليهم، ذبحوا لهم، نذروا لهم، من أجل ماذا؟ أن يتوسطوا بهم إلى الله ويتخذوا وسائط بينهم وبين الله. فالله عز وجل قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فماذا حكم الله عز وجل عليهم؟ حكم عليهم بالكذب فهي لا تقربهم إلى الله، وحكم عليهم بالكفر لأنهم أشركوا في توحيد العبادة، فعبدوا مع الله غيره وصرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة،
مكرم
أحسن الله عليك، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
الشيخ أولا أبطل القربة، وذكر أن الله عز وجل أبطل طلب القربة بنفي الأولياء، ثم أبطل أيضا طلب الشفاعة في هذه الآية في قوله: ودليل الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فأبطل طلب الشفاعة بقوله: لا يضرهم ولا ينفعهم، فهؤلاء الشفعاء لا يملكون نفعا ولا ضرا، إنما هذا يملكه الله عز وجل. هنا بعد ذلك الشيخ استطرد فبين أنواع الشفاعة، لأن هؤلاء القبوريين والمشركين والذين انحرفوا في هذا الباب دائما إذا ذكرت لهم هذه الآيات يقولون: تنكرون الشفاعة، شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام أو شفاعة الأنبياء أو شفاعة، ويستدلون عليك بآيات، ربما يستدلون عليك بآيات أو يأتون بأحاديث تثبت الشفاعة. فأراد الشيخ هنا أن يبين الفرق بين الشفاعتين، وأن هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فقال: الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أنت إذا قرأت القرآن تأتي معك آيات تنفي الشفاعة، كالآية التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة، قال: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وتأتي معك آيات تثبت الشفاعة. فالشفاعة التي نفاها الله عز وجل هي ما كان فيها شرك، هي ما كان فيها شرك، وما كانت تطلب من غير الله، قال: فيما لا يقدر عليه إلا الله. ودخول الجنة لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، والنجاة من النار لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك ميز الشيخ بين هاتين الشفاعتين، فالشفاعة منفية ما كان فيها شرك وتطلب من غير الله، والشفاعة المثبتة هي ما كان فيها توحيد لله عز وجل وتطلب من الله، وتكون بشرطين اثنين. الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع. هذه أي شفاعة؟ الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله في القرآن هي تكون لأهل الإخلاص، وتكون بشرطين اثنين: إذن الله للشافع، يعني لا يشفع أي أحد ابتداء، حتى محمد عليه الصلاة والسلام كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل، قال: فأسجد تحت عرش الرحمن فأحمد الله بمحامد، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لا يشفع ابتداء، لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. ورضى الله عن المشفوع، والله لا يرضى الشرك ولا يرضى الكفر. وبهذا نعرف، إذا عرفنا أن من شروط الشفاعة الرضا، رضا الله عن المشفوع فيه، نعلم أن من أعظم موانع الشفاعة الشرك بالله عز وجل، من أعظم موانع الشفاعة الشرك بالله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لأقاربه المشركين، وسأل الله أن يد الشفاعة لعمه أبي طالب، فماذا قال الله عز وجل له؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والنبي عليه الصلاة والسلام قام على الصفا فنادى عمه العباس ونادى فاطمة، ماذا قال لهم؟ قال: لا أغني عنكم من الله شيء، فلا يأتي شخص اليوم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقرون ويقول: أنا من آل البيت وأنا أولى بالشفاعة، وهو عنده بدع وربما عنده شركيات. أبو طالب أولى منه، بل حتى أبو لهب أولى منه، لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام المباشر، ومع ذلك لم يشفع الله عز وجل أو لم يأذن بالشفاعة فيهم ولم يرضى عنهم، لأنهم ماذا؟ ماتوا مشركين كافرين. قال: والشفاعة شفاعتان، فشفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني هذه شفاعة شركية تطلب من غير الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، إذن لا تطلب من غيره. ثم قال: والشافع مكرم بالشفاعة. الشافع الذي يشفع سواء كان نبي أو ولي صالح أو ملك، والشفاعة ثابتة كما جاءت في أحاديث كثيرة وأنواع الشفاعة. الشافع مكرم، من أكرمه؟ الله عز وجل. إذن الفضل في الشفاعة لله عز وجل وحده، الفضل لله عز وجل وحده على الشافع وعلى المشفوع. فالشافع أكرمه الله، لم يدخل المشفوع ابتداء الجنة، وإنما أكرم هذا الرجل في أن يدخل هذا الشخص أو غيره أيضا معه الجنة، فأكرمهم فجعل لهم هذه الكرامة. وربما يقول قائل: لماذا الله عز وجل ما أدخله الجنة ابتداء؟ فالجواب ماذا؟ الجواب هو أن الله عز وجل أراد أن يكرم هذا الشافع في أن يدخل هذا المشفوع الجنة به. وبهذا نعلم أن الفضل في هذا في هذه الشفاعة لله تبارك وتعالى وحده. والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله، والله عز وجل لا يرضى الشرك والكفر وعمله بعد الإذن. قال: بعد الإذن، يعني شرط الشرطين الرضا والإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية ذكرت شرطي قبول الشفاعة. انتهت القاعدة الثانية،
ناخذ راحة شيخنا.
طيب، نتوقف إن شاء الله استراحة ثم نكمل بعد ذلك إن شاء الله. والله أعلم، بارك الله فيك.